قصة صورة. قصة صورة ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، حياكم الله وبياكم مستمعينا الأكارم في لقاء جديد مع كتاب الله تبارك وتعالى، والحديث سيكون عن سورة الهمزة. سورة الهمزة هي السورة الرابعة بعد المئة في ترتيب المصحف، أما في ترتيب النزول فهي السورة 32، نزلت بعد سورة القيامة وقبل سورة المرسلات، تسمى بسورة الهمزة لقول الله جل وعلا في مفتتح السورة: ويل لكل همزة لمزة. وسميت أيضا بسورة الحطمة لورود هذا اللفظ في قوله جل وعلا: كلا لينبذن في الحطمة. وأيضا قيل أنها تسمى سورة ويل لكل همزة. هذه السورة سورة مكية، آياتها 9 آيات، كلماتها 30 كلمة، حروفها 130 حرفا. أعظم مقاصد هذه السورة بيان بعض صفات الهالكين والوعيد الشديد لهم، وجاء في المختصر في معرض ذكر مقصد هذه السورة سورة الهمزة من مقاصد السورة: التحذير من المستهزئين بالمؤمنين اغترارا بكثرة المال، يعني اغترارا بما آتاهم الله جل وعلا من الأموال ومن السلطان. هذه السورة تتناسب مع سورة العصر، أن الله جل وعلا لما ذكر في سورة العصر أن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بيّن الله جل وعلا هنا في سورة الهمزة بعض صفات وأحوال الهالكين الخاسرين، وهم أهل اللمز والهمز والاستهزاء والتغطرس عن الناس. أما مناسبة أول السورة بآخرها، افتتحت السورة بويل، كلمة ويل، وهو كما ذكر أهل التفسير واد من أودية جهنم، وختمت السورة بالحطمة وهي من صفاتها. أما ما تميزت به هذه السورة عن غيرها أنها من السور التي افتتحت بالدعاء، وأيضا جاء فيها لفظ الحطمة الذي لم يرد في غيرها من سور القرآن. أما أهم الموضوعات التي اشتملت عليها السورة فهو التهديد الشديد لمن يعيب الناس ويتهكم بالناس ويتطاول على الناس بسبب كثرة ماله وسلطانه، ثم يجحد الحق، ثم جاء بيان عقوبة من كان هذا حاله. وإذا تأملنا هذه السورة وما فيها من العظات والعبر، نجد أنها تتحدث عن الذين يعيبون الناس بالطعن في أعراضهم وازدرائهم والسخرية منهم والاستخفاف بهم، وتذم هذه السورة من يغترون بأموالهم وسلطانهم فيترفعون على الناس وينتقصونهم، وتبين هذه السورة أن هؤلاء الذين هذه صفاتهم وهذا حالهم، هؤلاء هم أهل الشقاء الذين استوجبوا عذاب النار عياذا بالله العزيز الغفار. وكما لا يخفى عليكم أنه في صدر الإسلام في أول الدعوة النبوية في العهد المكي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما بدأت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كان هناك مجموعة من المشركين نصبوا أنفسهم للمز النبي صلى الله عليه وسلم ولمز المسلمين والاستهزاء بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بأهل الإيمان والإسلام وسبهم والتنقيص من شأنهم والسخرية بهم وإيذائهم، وكان على رأسهم الوليد بن المغيرة وأمية بن خلف وأبي بن خلف والعاص بن وائل وغيرهم، وكان هؤلاء من أهل الوجاهة والثراء في مكة، فكانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويلمزونه صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا يستهزئون بالصحابة ويستهزئون بالدعوة الإسلامية ويستهزئون بمن آمن بهذه الدعوة، فظنوا أنهم غير محاسبين وأنه لن يتعرض لهم أحد، فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات التي فيها الوعيد الشديد لهؤلاء ومن كان على شاكلتهم في كل زمان ومكان. لذا نجد أن الله جل وعلا افتتح هذه السورة بوعيد هذه الطائفة من الناس، فقال سبحانه: ويل بكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. ومعنى هذه الآيات أي عذاب وهلاك يوم القيامة لكل طعان عياب للناس الذي جمع مالا كثيرا وأحصى عدده يظن أن ذلك سيخلده في الدنيا. ثم زجر الله جل وعلا هذا المغرور وبين سوء عاقبته فقال: كلا لينبذن في الحطمة، ليس الأمر كما يظن هذا، أقسم ليطرحن يوم القيامة في النار التي تحطم وتكسر ما يلقى فيها. ثم قال: وما أدراك ما الحطمة؟ الله أكبر. قال: وما الذي أعلمك يا محمد؟ ما الحطمة؟ قال ذلك سبحانه مهولا أمرها ومبينا بعض صفاتها، ثم قال: نار الله الموقدة، أي النار شديدة التوقد بالناس والحجارة التي تطلع على الأفئدة، تبلغ من شدتها قلوب الكافرين وتنفذ إليها، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، أي مطبقة عليهم ومسدودة عليهم بأعمدة ممدودة في النار. وهكذا معاشر المستمعين، نجد أن سورة الهمزة تناولت في مجمل آياتها الوعيد الشديد لكل هماز لماز متكبر مستهزئ بمن دونه، مغترا بماله وسلطانه، كافرا بربه ويظن أن ذلك سيخلده وأنه غير محاسب عليه في أخراه. فبين الله جل وعلا أن هؤلاء جزاؤهم النار الموقدة ذات العمد الممددة. هذا ما تيسر بيانه وذكره من الآيات والعبر والعظات التي جاءت في سورة الهمزة. فاصل قصير ونرجع لكم مستمعينا الأكارم.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأكارم ولازلنا مع كتاب الله جل وعلا، والحديث سيكون عن سورة الفيل. سورة الفيل هي السورة الخامسة بعد المئة في ترتيب المصحف. في ترتيب النزول هي السورة التاسعة عشرة. نزلت بعد سورة الكافرون وقبل سورة الفلق، وقيل أيضا قبل سورة قريش. سميت هذه السورة بسورة الفيل، وهو اسمها التوقيفي، لقول الله جل وعلا في مطلع السورة: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وسميت أيضا بسورة ألم ترى وغير ذلك من الأسماء، وهي من السور المكية، وآياتها خمس آيات، كلماتها 20 كلمة، حروفها 96 حرفا. من أهم مقاصدها تثبيت المؤمنين على الحق، وبيان قدرة الله جل وعلا وبطشه بالكائدين لبيته الحرام كما فعل بأصحاب الفيل، وتأكيدا لقدرته على إهلاك من لم يؤمن به وبرسوله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. جاء في المختصر في التفسير من مقاصد السورة، أي سورة الفيل، بيان قدرة الله وبطشه بالكائدين لبيته المحرم. أما مناسبات السورة، لما تضمنت السورة التي قبل هذه السورة وهي سورة الهمزة، تضمنت ذكرى اغترار من فتن بماله حتى ظن أن هذا المال سيخلده. ذكر ربنا جل وعلا في سورة الفيل حال أصحاب الفيل، هؤلاء الذين غرتهم أموالهم وغرهم ما آتاهم الله جل وعلا من القوة والجند، حتى هموا بهدم بيت الله. سبحان الله، هموا بأعظم أمر، هدم بيت الله الحرام، فتعجلوا النقمة وجعل الله جل وعلا كيدهم في تضليل وجعلهم أثرا بعد عين. وكان هذا أيضا مصير صناديد قريش الذين عادوا نبينا صلى الله عليه وسلم وكذبوه صلوات الله وسلامه عليه، فجعل الله جل وعلا كيدهم في تضليل. وكل الذين كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم أبو جهل ومن كان معه، جعلهم الله جل وعلا أثرا بعد عين يوم بدر، فقطع الله دابرهم وجعلهم عبرة لمن بعدهم. وأما مناسبة أول السورة بآخرها، ختمت السورة ببيان عاقبة أصحاب الفيل وما حل بهم من دمار وهلاك، وفي هذا جواب لأول آية في قوله جل وعلا: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فختمت ببيان عاقبتهم وما حل بهم من دمار وهلاك. هذه السورة انفردت بذكر قصة أصحاب الفيل، حيث أنه لم يرد ذكرهم في غيرها من سور القرآن، وأيضا انفردت بألفاظ الفيل وأبابيل، وأيضا لفظ مأكول. هذه الألفاظ لم ترد في غيرها من سور القرآن. وإذا تأملنا هذه السورة، سورة الفيل، وما فيها من العظات والعبر، نجد أن هذه السورة العظيمة جاء فيها بيان ما فعل بأبرهة الأشرم وأصحابه، وأن الله جل وعلا جعل كيده في نحره هو وأصحابه، وهكذا يكون جزاء كل من أراد الحق بسوء، فإن الله جل وعلا يجعل كيده في نحره ويجعله عبرة لغيره. ونجد أن السورة تناولت قصة هؤلاء لما قصدوا هدم الكعبة المشرفة، فرد الله جل وعلا كيدهم وحمى بيته من تسلطهم وطغيانهم، وأرسل على هذا الجيش العرمرم، أرسل أضعف مخلوقاته وهي الطير. جاءت الطيور والتي كانت تحمل في أرجلها ومناقيرها حجارة صغيرة، كانت هذه الحجارة أشد فتكا وتدميرا لهؤلاء من أي سلاح آخر، حتى أهلكهم الله وأبادهم عن آخرهم. لذا يقول الله جل وعلا في هذه الآيات: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. الله أكبر. جعلهم كعصف مأكول، وهي بقايا الزرع بعد الحصاد الذي تأكله الماشية وتعصف به الريح في كل مكان. ومما لا بد أن نعرفه أن هذا الحدث العظيم والهام الذي حصل في مكة كان قبل مولد نبينا صلى الله عليه وسلم بخمسين يوما، فكان مولده صلوات الله وسلامه عليه في نفس العام، فكان هذا الحدث من أعظم الإرهاصات الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم. وأيضا هلاك أبرهة ومن معه كان منة عظيمة ونعمة كبيرة امتن الله جل وعلا بها على أهل مكة، وفي هذا بيان عظيم وتأكيد عظيم على قدرة الله جل وعلا في إهلاك من كفر به ولم يؤمن بنبيه صلى الله عليه وسلم. وفي هذه السورة رسالة لقريش وأيضا من بعدهم من الأمم أن هذا النبي الذي أرسله الله جل وعلا بالحق، وختم الله جل وعلا به النبوات وختم به الرسالات، فدعا إلى توحيد الله جل وعلا، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، والتي مقتضاها أن لا يعبد إلا الله، فلا يدعى إلا هو، ولا يستعان إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، وأن لا يعظم إلا الله، فلا نخشى غيره ولا نسأل غيره جل وعلا. هذا الذي أتى به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فحري بالناس أن يؤمنوا به ويأتبروا بأمر ربهم تبارك وتعالى، وإلا يكون حال من يعادي هذا النبي الكريم ويعادي أمر الله جل وعلا كحال من سبق. لذا كان مصير سادات قريش الذين تكبروا وعاندوا الحق الذي جاءهم وآذوا نبينا صلى الله عليه وسلم واستهزأوا به وبصحبه أن جعل الله كيدهم في نحورهم واستأصل شأفتهم، وجعل الله كيدهم في تضليل فقطع دابرهم وجعلهم أثرا بعد عين. هذا ما تيسر بيانه والوقوف عليه من المعاني والعظات والعبر التي جاءت في سورة الفيل. فاصل ونعود.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
جعلنا لكم مستمعينا الأكارم، ولا زلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى، والحديث سيكون عن سورة قريش. سورة قريش هذه السورة السادسة بعد المئة في ترتيب المصحف، أما في ترتيب النزول فهي السورة التاسعة والعشرون، نزلت بعد سورة التين وقبل سورة القارعة. آياتها أربع آيات، وكلماتها 17 كلمة، حروفها 73 حرفا، وهي من السور المكية. وهذه السورة سميت بسورة قريش، وأيضا سميت بسورة لإيلاف قريش. من أهم مقاصد هذه السورة دعوة قريش وغيرهم ممن عاصر الدعوة من بعدهم إلى عبادة الله جل وعلا وحده، وأيضا تذكير أولئك القوم بنعم الله تبارك وتعالى عليهم وبيان نعمة الله على أهل البيت الحرام وحق الله عليهم. يقول فيروز أبادي في بصائر ذوي التمييز في بيان مقصود السورة: معظم مقصود السورة ذكر المنة على قريش وتحضيضهم على العبادة وشكر الإحسان ومعرفة قدر النعمة والعاقبة والأمان. وجاء في المختصر في التفسير: من مقاصد السورة بيان نعمة الله على قريش وحق الله عليهم. وأما تناسب هذه السورة وسورة الفيل، أن الله جل وعلا لما ذكر في سورة الفيل ما كان من هلاك أصحاب الفيل ورد كيدهم، ازداد بهذا الأمر شأن قريش وأهل مكة، وارتفعت مكانة قريش وأهل مكة بين العرب، وعظم الناس هؤلاء. فلذلك جاء في سورة قريش امتنان الله جل وعلا عليهم وتذكيرهم سبحانه بنعمه. لماذا؟ ليوحدوه ويعبدوه ويشكروه. أما مناسبة أول السورة بآخرها، افتتحت السورة ببيان نعمة الله على قريش، وختمت ببيان سبب ذلك بأن جعل الله جل وعلا بلدهم آمنا لوجود بيته فيه، فهو الذي يسر لهم سبل الرزق فأطعمهم من جوع، وهو الذي آمنهم من خوف. هذه السورة اختصت بلفظ قريش، حيث أنه لم يرد هذا اللفظ في غيرها من سور القرآن، وأيضا لفظ الشتاء والصيف لم يرد إلا في هذه السورة. سورة قريش لو تأملنا ما فيها من الآيات، نجد أن الله جل وعلا تحدث في هذه السورة عما أنعم به على أهل حرمه بأن هيأ لهم رحلتي الشتاء والصيف في وقت كانت تتعذر فيه وسائل التواصل ووسائل المواصلات، ويصعب العيش في هذه المنطقة بين جبال مكة، ويقل الأمن أيضا نظرا لطبيعة المكان الجبلية الصحراوية. لكن الله جل وعلا جعل هذا البلد مهوى أفئدة الناس، وجعله بلدا آمنا، وأوقع قدسية المكان في قلوب الناس حتى في الجاهلية. لماذا؟ لكي تتهيأ لهم سبل الحياة، وجلب إليهم جل وعلا الثمرات والخيرات من كل مكان. فقد كان لقريش رحلتان في كل عام، رحلتان للتجارة، رحلة في الشتاء إلى اليمن لأنها أدفى، ورحلة في الصيف إلى الشام، يجلبون في هاتين الرحلتين ما يباع ويشترى من السلع والمنتجات والطعام والثياب، يجلبونها إلى مكة عن طريق البر على الإبل وغيرها من اليمن والشام، وأيضا من الشام عن طريق البحر، السفن كانت تأتي إلى جدة من الشام وأيضا من الحبشة محملة بالطعام لكي يبيعوه هناك. وكان رجال مكة يخرجون إلى جدة بالإبل والحمر يشترون الطعام والمؤن، وأيضا أهل اليمن كانوا يحملون الطعام على الإبل ويأتون به إلى مكة، وكانت عندهم أسواق كبيرة كسوق عكاظ وسوق مجنة وسوق ذي المجاز. وهذه كلها منة عظيمة ونعمة كبيرة امتن الله بها على أهل مكة، لذا جاء ذكر هذه النعمة وهذه المنة على قريش في هذه السورة إثر ذكر نعمته جل وعلا في السورة التي قبلها، وهي سورة الفيل، بإهلاك عدوهم وقطع دابرهم. فبدأت السورة بذكر منة اجتماعهم واعتيادهم كل عام القيام برحلتي الشتاء والصيف، قال سبحانه بإيلاف قريش، أي الاجتماع قبيلة قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، أي اعتيادهم كل عام القيام برحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام للتجارة التي كان بها قوام عيشهم. ثم قال سبحانه وتعالى وهو يرشدهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة، فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الحرام الذي أطعمهم من جوع، الله أكبر، وآمنهم من خوف، فهو الذي أطعمهم جل وعلا وهو الذي آمنهم. وهذه إلى يومنا هذا هي حاجة الناس، الأمن والطعام، الله أكبر. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فكانت هذه النعم متوفرة في مكة، وهي نعم امتن الله جل وعلا بها على أهل مكة. لذا ختمت هذه السورة بأمر الله جل وعلا أن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى، وأن يؤمنوا بنبيه صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله جل وعلا إلى الناس لكي يخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد تبارك وتعالى، أن يدعوهم إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فلا يعبد إلا الله تبارك وتعالى، ولا يدعى إلا الله جل وعلا، ولا يعظم إلا الرب تبارك وتعالى الذي أوجدنا من عدم وخلقنا من عدم، فآمن من آمن وكفر من كفر، وكان جزاء الكافرين الخسار والبوار. هذا ما تيسر بيانه وذكره وإيراده عن هذه السورة العظيمة، سورة قريش. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الأكارم.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام ولازلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى، والحديث سيكون عن سورة الماعون. سورة الماعون هي السورة السابعة بعد المئة في ترتيب المصحف، أما في ترتيب النزول فهي السورة السابعة عشرة، قيل أنها نزلت بعد سورة التكاثر وقبل سورة الكافرون. هذه السورة اسمها سورة الماعون لقوله جل وعلا في الآية الأخيرة ويمنعون الماعون، وهذا هو اسمها التوقيفي. وجاء فيها أسماء أخرى اجتهادية مثل سورة أرأيت الذي يكذب، وسورة الدين، وسورة التكذيب، وأيضا سورة اليتيم، لورود هذه الألفاظ والمعاني في آياتها. هذه السورة من السور المكية، وقيل أن الآيات الثلاثة الأولى مكية وبقيتها مدنية، لكن نقل بعض أهل التفسير أن الجمهور على أنها من السور المكية. آياتها سبع آيات، كلماتها 25 كلمة، حروفها 125 حرفا. من أهم مقاصدها الدعوة إلى الإيمان بالدين والجزاء الأخروي، وأثر التكذيب بهذه الأمور، وأيضا من مقاصدها بيان صفات المكذبين بالدين. يقول فيروز آبادي: معظم مقصود السورة الشكاية من الجافين على الأيتام والمساكين، وذم المقصرين والمرائين، ومانعي نفع المعونة عن الخيرات والمساكين. هذا جاء في بصائر ذوي التمييز، وجاء في المختصر في التفسير من مقاصد السورة بيان صفات المكذبين بالدين. أما مناسبات السورة، لما قال الله جل وعلا في سورة قريش، وهذا من التناسب بينها وبين السورة التي قبلها، لما قال الله جل وعلا في سورة قريش الذي أطعمهم من جوع، ذكر هنا في سورة الماعون ذم من لم يحض على طعام المسكين. أما مناسبة أول السورة بآخرها، افتتحت السورة بذم الكافرين وذكر بعض أوصافهم، وختمت بذم المنافقين وذكر بعض أوصافهم. تميزت هذه السورة بأنها آخر سورة بحسب ترتيب المصحف تفتتح بأسلوب الاستفهام: أرأيت الذي يكذب بالدين. أيضا اختصت هذه السورة بلفظ الماعون، حيث أنه لم يرد في القرآن هذا اللفظ في غيرها من السور، ولم يرد الويل للمصلين في القرآن إلا في هذه السورة، والمصلون المقصودون هنا هم الذين سهوا عن صلاتهم. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. وإذا تأملنا هذه السورة نرى أن هذه السورة تحدثت بإيجاز عن فريقين من البشر، هما أهل الكفر والجحود لنعم ربهم تبارك وتعالى، الذين كذبوا بيوم الدين ويوم الحساب والجزاء، وأيضا نرى أن السورة تحدثت عن المنافقين الذين لا يقصدون بعملهم وجه الله جل وعلا، بل يراؤون في أعمالهم وعباداتهم. أما الفريق الأول فقد ذكر الله جل وعلا من صفاتهم الذميمة أنهم يهينون اليتيم ويزجرونه غلظة لا تأديبا، ولا يفعلون الخير حتى ولو بالتذكير بحق المسكين لا يفعلونه، فلا هم أحسنوا في عبادة الخالق ولا هم أحسنوا إلى الخلق. أما الفريق الثاني فهم المنافقون الغافلون عن صلاتهم، الذين لا يؤدونها في أوقاتها، والذين لا يقومون بها إلا مراءة للناس. وقد توعد الله جل وعلا في هذه السورة الفريقين، توعدهم بالويل والهلاك، وشنع عليهم أعظم تشنيع، فقال سبحانه مفتتحا هذه السورة بقوله جل وعلا مخاطبا نبيه وأمته من بعده: أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت يا محمد الذي يكذب بوقوع الجزاء يوم القيامة، فذلك الذي يدعو اليتيم. هذا من صفته أنه يدفع اليتيم بشدة وعنف، ولا يكرمه، ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض الآخرين على إطعام المساكين. ثم قال متوعدا أعداءه الذين كذبوا رسوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أي عذاب وهلاك لهؤلاء المصلين الذين هم عن صلاتهم لاهون، متشاغلون، غافلون، فيؤخرونها حتى يخرجوها من وقتها، ويخلون بشروطها وأركانها وواجباتها، الذين هم يراءون الناس بصلاتهم طلبا لثناء أو رجاء لنفع، ويمنعون الناس من الانتفاع بما لديهم مما لا يتضررون ببذله. فنجد هذه السورة قد ذكرت 6 أوصاف، 3 منها للكافرين وثلاثة أخرى للمنافقين. أما الأولى التكذيب بيوم القيامة، والثانية إهانة اليتيم، والثالثة عدم إطعام المسكين وعدم الحث على إطعامه. هذه من صفات الكافرين. ثم ذكرت أيضا صفات أخرى وهي للمنافقين: تأخير الصلاة عن أوقاتها، والرياء، والبخل بقضاء الحوائج اليسيرة. والسورة عامة في كل من كان هذا شأنه. هذا ما تيسر بيانه وذكره وبسطه عن هذه السورة، سورة الماعون. فاصل ونعود.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأكارم، ولازلنا مع كتاب الله جل وعلا، والحديث سيكون عن سورة الكوثر. سورة الكوثر هي السورة 8 في ترتيب المصحف، أما في ترتيب النزول فهي السورة 15. هذه السورة سميت بسورة الكوثر لقوله جل وعلا في مفتتح السورة: إنا أعطيناك الكوثر. وجاء أيضا تسميتها بسورة إنا أعطيناك الكوثر، وأيضا سميت بسورة النحر أخذ من قوله جل وعلا: فصلي لربك وانحر. هذه السورة من السور المكية، آياتها 3 آيات، كلماتها 10 كلمات، حروفها 42 حرفا. وهذه السورة هي أقصر سورة في القرآن في عدد كلماتها وحروفها. نجد أن سورة العصر 3 آيات، سورة النصر 3 آيات، لكنها أكثر من هذه السورة بالكلمات والحروف. أما هذه السورة فهي أقصر سورة في كتاب الله تبارك وتعالى، حروفها 42 حرفا، كلماتها 10 كلمات، آياتها 3 آيات. من أعظم مقاصد هذه السورة بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بالخير الجزيل من الله جل وعلا، وبيان فضل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بمنحه الكوثر، وأيضا حمايته من المبغضين له والدفاع عنه صلى الله عليه وسلم. يقول فيروز آبادي في كتابه بصائر ذوي التمييز في مقصود هذه السورة، قال: بيان المنة على سيد المرسلين وأمره بالصلاة والقربان وإخباره بإهلاك أعدائه أهل الخيبة والخذلان. وجاء في المختصر في التفسير: من مقاصد السورة بيان منة الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بالخير الكثير والدفاع عنه صلوات الله وسلامه عليه. هذه السورة تتناسب مع سورة الماعون، أن الله جل وعلا ذكر بعض الأوصاف في سورة الماعون، منها البخل وعدم الحظ على إطعام المساكين، وأيضا ترك الصلاة وتأخيرها عن وقتها، والرياء، وأيضا منع الصدقات. فذكر الله جل وعلا في هذه السورة، سورة الكوثر، صفات مقابلة، فقال سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر، مقابلة للبخل، وقوله جل وعلا: فصلي، مقابلة لترك الصلاة، وقوله: لربك، مقابلة للرياء، وقوله: وانحر، وهي نحر الأضاحي والصدقات، مقابلة لمنع الصدقات والزكاة. أما مناسبة أول السورة بآخرها، نرى أن سورة الكوثر افتتحت بقوله جل وعلا: الكوثر، وهو الخير الكثير، وختمت بقوله: الأبتر، وهو المنقطع عن كل خير. هذه السورة تتميز بأنها أقصر سورة في عدد الكلمات والحروف في كتاب الله جل وعلا، وهي آخر سورة بحسب ترتيب المصحف تفتتح بالجملة الخبرية. وهذه السورة جاء فيها كلمات لم ترد في سورة أخرى، مثل لفظ الكوثر، وأيضا انحر، وأيضا الأبتر، لم تقع هذه الألفاظ في غيرها من سور القرآن العظيم. وإذا تأملنا السورة وما فيها من المقاصد والمواضيع والعبر، نجد أن الله جل وعلا افتتح هذه السورة الكريمة مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم، ومبشرا له صلوات الله وسلامه عليه بقوله: إنا أعطيناك الكوثر، أي يا محمد إنا أعطيناك نهرا في الجنة اسمه الكوثر. وقد جاء في الصحيح
عن أنس رضي الله عنه كما في البخاري قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. والحديث كما ذكرنا عند البخاري. وأيضا عنه أي أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما صلوات الله وسلامه عليه، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ صلى الله عليه وسلم هذه السورة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم. ثم قال: فيختلج أي ينتزع ويقتطع، فيختلج العبد منهم فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك. الله أكبر. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يريد حوضه صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه: فصل لربك وانحر، أي فاشكر ربك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه على الكوثر الذي أعطاك بأن تصلي مخلصا له وأن تنحر له وحده تبارك وتعالى دون ما سواه. وفي هذه الكلمات اليسيرة فصل لربك وانحر دعوة إلى توحيد الله جل وعلا، وأنه لا يدعى إلا الله تبارك وتعالى، ولا يعظم إلا الله جل وعلا، ولا يذبح ولا ينذر إلا له تبارك وتعالى، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه جل شأنه وتقدست أسماؤه. فصلي لربك وانحر، أمر من الله جل وعلا بأن لا تصرف العبادة لغيره تبارك وتعالى. ثم قال سبحانه: إن شانئك هو الأبتر، بشر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة العظيمة. إن مبغضك، شانئك أي مبغضك يا نبي الله، هو المنقطع عن كل خير. الله أكبر. وفي هذا بشارة عظيمة لنبينا صلى الله عليه وسلم، أن مبغضه صلوات الله وسلامه عليه هو المنقطع عن كل خير. وهكذا نجد أن هذه السورة اليسيرة التي عدد آياتها 3 آيات، كلماتها 10 كلمات، وحروفها يسيرة، تحدثت عن منة الله تبارك وتعالى وفضله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وأيضا فيها بيان توحيد الله جل وعلا، وأنه لا يعبد غيره تبارك وتعالى ولا يدعى سواه جل شأنه. وأيضا جاء فيها بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بنصره وحمايته صلوات الله وسلامه عليه من مبغضيه وقطعهم عن كل خير. وهذا ما تحقق في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. نكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء آخر نتفيأ فيه ظلال كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم.
قصة سورة.